ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكدنا ولله الحمد والمنة أن نفرغ من المجلد الأول بجزئيه من شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم، وكما تعودنا كنا نتكلم على الرجال ولطائف الإسناد بعد قراءتنا لأحاديث الباب، وفرغ ووصل بنا المقام إلى باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرغنا من قراءة الأحاديث التي تحت هذا الباب، وتكلمنا على لطائف الإسناد، وعلقنا على شيء مما شرحه الإمام النووي موضحين أو زائدين أو متعقبين في بعض الأحاديث، وما زلنا في شرح ألفاظ الحديث الأول. وقد أسند الإمام مسلم تحت هذا الباب من طرق مدارها على ابن شهاب الزهري، وافتتح الباب بلفظ طويل من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد. وهو التعبد هذه إدراج، وهذا الإدراج من المشهور به من العلماء؟ الإمام الزهري. الإمام الزهري يكثر من الإدراج. فعائشة قالت: يتحنث فيه الليالي أولئك عدد. ففسر الزهري معنى التحنث بقوله: وهو التعبد. هذا هو معنى الإدراج، يتحنث فيه الليالي أولئك العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك. وعلى ما ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شهرا كل عام غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ثم يطعم الناس وينزل يتصدق وينزل إلى بيت الله الحرام، فيطوف حوله ثم يرجع إلى بيته، وهكذا كل عام. قال: قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، يرجع إلى أهله يتزود ثم يعود، وهكذا. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أو قال: حتى بلغ مني الجهد، الوجهان صحيحان. ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها، أي رجع بالآيات أو رجع بالقصة الذي فيها نزول الآيات، فبها تعود على الآيات أو على القصة السابقة. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني. الزوجة من أسباب الإعانة على الحق وعلى الخير أو على الشر، لذا المال والزواج منعطفان خطيران في حياة المسلم. المال يغير والزواج يغير، وقد يغير الأحسن وقد يغير الأسوأ. فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة، أي خديجة مالي، وأخبرها الخبر. قال لقد خشيت على نفسي. هذه العبارات لقد خشيت على نفسي كنز عند المستشرقين، عند الإسرائيليين الجدد، عند اليهود كنوز. ذلك النبي نزل عليه الوحي وأخبره جبريل بما أخبره، يقول لقد خشيت على نفسي. إذا لقد وقع شك من قبله في الرسالة وفي الوحي، فينفخون بها ويبدون عليها العلاج. قالت له خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكسب أو وتكسب 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 أو وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعيد على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وهذا ابن أخي أبيها منها. وهذا الكلام لعائشة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل العربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي عم لكبره ومنزلته، وإلا فهو ابن عمها، ابن عمها أخو أبيها. اسمع من ابن أخيك، وهذا أسلوب العرب. والله النبي صلى الله عليه وسلم ليس أبا له، ليس أخا له. قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليت لي فيها جدعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. ورقة عنه قاعدة، أما صاحب لابد أن يؤذى ولابد أن يخرج، قاعدة من البديهيات، الصارخ لابد أن يؤذى. يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي. أهل الحق لابد أن يكون لهم أعداء، القاعدة. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذه الأبصار شرحناها وقرأنا شرح الإمام النووي عليها في دروس ما قبل رمضان، ونكمل القراءة حتى لا يأخذنا الوقت، ونحاول أن نقطع في المادة. نكمل من أواخر ما قرأنا، كنا قد قرأناه لكن نقرأه مرة أخرى ونعلق عليه إن شاء الله. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: حببت العزة إليه لأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكر، وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه، والله أعلم.
العزة ذكرنا لكم أكثر مرة أنها قسمان: فريضة وفضيلة. العزة فريضة وفضيلة. فالفريضة اعتزال الشر وأهله، والفضيلة اعتزال الفضول وأهله. الفريضة اعتزال الشر وأهله، والفضيلة اعتزال الفضول وأهله. والعزة وقع خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، الذي يعتزل أم الذي يخالط الناس. والأمر يختلف من شخص إلى شخص ومن زمن إلى زمن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعر الجبال يجر بدينه من الفتن. فلما تشتد الفتنة كلما اشتدت أخذ الإنسان نصيبا أكبر من العزة. والعزة الشرعية ألا تترك الجمعة ولا الجماعات. العزة ليست الذهاب للكهوف والغيران جمع غار والانقطاع إليها، لا، هذه عزة الرهبان وعزة الضلال. أما العزة الشرعية ألا تدع الجمعة ولا الجماعة، وأن تختار الأصحاب، وأن تقلل من المباحات. والعزلة تختلف عن الخلوة. الخلوة تكون عن الأغيار، عن غيرك من الناس. والعزلة أن تصطم نفسك عن حظوظها وعن التوسع في ملذاتها. هذا الفرق بين العزلة والخلوة. فالخلوة كثيرة لكن العزلة قليلة. والعزلة لابد لها من أمرين: زهد وعلم. وركناء العزلة الزهد والعلم. ولذا السلف لما كانوا يعتزلون كانوا يعتزلون بعد العلم، بعد التعلم. أما إذا اعتزل العبادة وانقطع عن الناس دون علم فلعله يخرج بسيئات أكثر من حسنات. وقال قديما مقولة ذكرناها لكم أكثر مرة وهي حسنة: العزلة، تصور معي كلمة العزلة، رسمها في مخيلتك. العزلة، قالوا العزلة بغير زاي الزهد علة. اسقط الزاي من العزلة، ما يبقى؟ العزلة بغير زاي الزهد علة، والعزلة بغير عين العلم زلة. اسقط العين من العزلة تبقى زلة، واسقط الزاي من العزلة تبقى علة. فالعزة لابد لها من علم ومن زهد. العزة من غير علم زلة، زلة. والعزة من غير زهد علة. هذا نفسه معتزل، وإلا لابد لها من علم. العزة التي كان يعتزلها النبي صلى الله عليه وسلم شيء حببه الله إليه. قال أبو سليمان الخطابي وكلامه هذا بالحرف في كتابه إصلاح طرق المحدثين صفحة 44، كلام الذي نقله الإمام النووي. قد جبلت العزة إليه صلى الله عليه وسلم لأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكر، وبها يرتجع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه. من أسباب قساوة القلب كثرة مخالطة صنفات البشر. من أراد أن يجد قلبه فليقلل كلامه وليقلل مخالطته للناس. الذي يخالط الناس كثيرا لا يتخشع قلبه. العزلة التي فعلها صلى الله عليه وسلم حببها الله إليه، وكان قبل أن يرى جبريل. وربنا عز وجل هيئ لرسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا من أسباب الخلق، ومهد له أشياء قبل النبوة. فأخرج مسلم بالفضائل في صحيحه فيما يأتي معنا وهناك شرحه في الباب 33 تحت رقم 123 بسنده إلى عبد الله بن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، وثمان سنين يحرق. وكان النبي يعرف حجرا في مكة كلما مر به أطلع السلام. وذهب النبي ذلك اليوم إلى عرس، فلما سمع الغناء ورأى العوران أغمي عليه. هل يسمى إرهاصات؟ إرهاصات النبوة وليست المعجزات. الإرهاصات الأشياء التي يمهدها الله لنبيه حتى يتحمل المشاق والتبعات التي تنبني على نزول الوحي على قلبه صلى الله عليه وسلم. فمن بين هذه الأشياء حبب الله إليه الخلوة والعزلة. العلماء تكلموا كثيرا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بغير قراءة على وجه الخصوص. لا يوجد شيء مأثور يسعد بالجواب، لا يوجد شيء من المأثور يسعد بالجواب، ولكن ما رأى في كتب السيرة وفيما تفتق عن أذهان العلماء وفكرهم يجد في كتبهم 3 أسباب. فالأول لأن شراء غار منزو في انعطاف بعيد عن طرق الناس، يعني هذا مكان منزو بعيد، فاختاره صلى الله عليه وسلم لهذا السبب للعزال الكتاب. سبب ثاني أن هذا الغار من رآه منكم يعلم أنه قريب من بيت الله الحرام، جمع العرب بقضاء رسخيه، جهة الشمال بعد المسفلة بقليل هذه الأيام، الذي يأتي الكعكية المكان الذي يسمى الكعكية اليوم، ويقف إلى جهة الشمال يكون الغار أمامه على اليسار. في جبال مرتفعة، فالذي يكون في هذا الغار يرى مكة، يرى مكة، يرى بيت الله الحرام. فقال اختار الله له هذا المكان ليبقى ناظرا إلى بيت الله الحرام. وقال الصلاة في شرط البخاري والشرط الثاني كلام سبب ثالثا وهو ضعيف، أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا المكان لأن جده وعبد المطلب كان يتحنث فيه، وهذا كلام صحيح لا نعرف له أثرا من جهة، ثم النبوة والخير لا دخل بالنسب فيه من جهة ثانية. نسمع كلام الشارح.
قال: وأما الغار فهو الكهف والنقب في الجبل، وجمعه غيران، والمغار والمغارة بمعنى الغار، وتصغير الغار غير. وأما قراء فبكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد، وهو مصروف ومذكر، هذا هو الصحيح. وقال القاضي في
القاضي من هو القاضي؟ قاضي عياض، هذا شيء محفوظ في إكمال المعلم. نعم.
قال: فيه لغتان، التذكير والتأنيث، والتذكير أكثر، فمن ذكره صرفه، ومن أنثه لم يصرف،
أي يكون ممنوع من الصرف، أي لا يجر. نعم.
أراد البقعة أو الجهة التي فيها الجبل،
يعني من أنثه لم ينظر إلى لفظه وإنما نظر إلى جهته، جهة الغار، جهة القراء. نعم.
قال القاضي: وقال بعضهم فيه حرى بفتح الحاء والقصر، وهذا ليس بشيء. قال أبو عمر الزاهد صاحب ثعلب وأبو سليمان الخطابي وغيرهما: أصحاب الحديث والعوام يخطئون في حراء في ثلاثة مواضع، يفتحون الحاء وهي مكسورة، ويكسرون الراء وهي مفتوحة، ويكسرون الألف وهي ممدودة. وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى منى، والله أعلم.
قال المصنف: وقال بعضهم فيه حرى، هذا البعض الذي أهمله هو الأصيلي راوي صحيح الإمام البخاري، ضبطه الأصيلي على نسخته من صحيح البخاري على وجهين: حراء حراء وحراء، والصواب لغة حراء، وما يخالف ذلك خطأ. وأما نقل الإمام عن الخطابي فهو أيضا موجود في إصلاح غرف المحدثين للخطابي أيضا في صفحة 44، وموجود أيضا في كتاب غريب الحديث وهو للخطابي في الجزء الثالث صفحة 240. والناظر لمصادر الإمام النووي في الشرح يجد أنه أكثر من النقل عن الشافعية، فكتب الشافعية كانت تكون بين يديه، ويكثر من النقل عن الخطابي في معالم السنن خاصة وفي إصلاح غرف المحدثين، كأنه وزعه على صحيحه رحمه الله. نسمع.
قال: وأما التحنث بالحاء المهملة والنون والتاء المثلثة فقد فسره بالتعبد.
ما الذي فسر الزهري؟ ما يسمى هذا في الحديث إدراج. نعم.
وهو تفسير صحيح. وأصل الحنث الإثم، فمعنى يتحنث يتجنب الحنث، فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث. ومثل يتحنث يتحرج ويتأثم، أي يتجنب الحرج والإثم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث يتعبد في حار في غار حراء، ولم تأتي صفة تصرح بصفة تعبده صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه أطلق على الخلوة تعبدا. فإن الانعزال عن الناس ولا سيما إن كانوا على بعض العبادة، فذات خلوة أطلق عليها التحنث، أن يريد أن يخرج من جلده وأن لا يشارك الناس في باطله. وقال ابن مرابط: كان تعبده صلى الله عليه وسلم بالفكر التفكر والنظر في آيات الله. قال الصلاني، وهذا قول الجمهور، وقال في تعبده صلى الله عليه وسلم إن كان بمعنى العبادة فعلى أي شريعة كانت؟ فقيل كان على شريعة نوح، وقيل إبراهيم، وقيل عيسى، وقيل موسى، وقيل كل ما ثبت عنده صلى الله عليه وسلم أنه شرع من الله أنزله على نبي من أنبيائه فهو المراد. وهذه المسألة ليست مصور بالعلم، لأنه لا ينبني عليها عمل ولا ثمرة عملية لها، والمسألة تاريخية رهبة، ولذا المحققون من العلماء ما خاضوا فيها. فلم أظهر بكلام مثلا شيخ الإسلام أو الإسلامي بن القيم على هذه الجزئية، ولكن الذي نجزم به ونتيقن عليه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه وكذا سائر الأنبياء كانوا منزهين عن الكفر بالله عز وجل. الكفر في حقهم كان مستحيلا، وكان قدره صلى الله عليه وسلم منشرحا بالإيمان وبطاعة الرحمن. ولو كان على كفر لعياره به الكفرة، ولا سيما أنهم كانوا يتربصون به الدوائر، ولا سيما أن الله عز وجل ذكر عنهم أنهم قالوا له صلى الله عليه وسلم إن اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم كافرا بآلهتهم، ومع هذا كان يطوف بالبيت لما بلغه من أن هذا الطواف من ملة إبراهيم. وجماهير من قالوا بأن النبي كان متعبدا بالشريعة قالوا كان متعبدا بشريعة إبراهيم امتثالا لقول الله أن اتبع ملة إبراهيم. ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم طاعة خارقة يتقرب بها إلى الله من صلاة أو غيرها قبل الإسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان كما قلنا معصوما من الكفر والضلال. فإن قال لنا قائل ما معنى قول الله عز ما معنى قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، أليس في هذه الآية إثبات أن النبي كان ضالا؟ قيل ليس الضلال المذكور في الآية هو الذي فيه الكفر. قال المفسرون ضالا عن النبوة فهداك إليها، ووجدك ضالا عن النبوة فهداك إليها، وقيل وجدك بين أهل الضلال فعرضك من ذلك وهداك الإيمان، وقيل ضال عن شريعتك أي لا تعرفها فامتن الله عليه بمعرفتها. هذه هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يذكر عن تحنثه والله أعلم. نسمع.
قال وأما قولها الليالي أولاة العدد فمتعلق بيتحنث لا بالتعبد، ومعناه يتحنث الليالي، ولو جعل متعلقا بالتعبد فسد المعنى، فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي بل يطلق على القليل والكثير، وهذا التفسير اعترض بين كلام عائشة رضي الله عنها. وأما كلامها فيتحنث فيه الليالي أولاة العدد والله أعلم،
يعني قوله فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي، لو كان الليالي له تعلق بالتعبد لكان معنى التحنث يشترط التعبد أن يكون فيه ليالي وأيام. تعطيه الليالي والأيام. فالليالي وليس العدد متعلقها التعبد التحنث وليس التعبد. ظاهر هذا ظاهر كلام المصنف الشرط واضح. نسمع مرة أخرى الظاهر ما هو غير واضح. نسمع مرة أخرى نسمع كلام الشارع.
قال وأما قولها الليالي أولاد العدد فمتعلق بيتحنث لا بالتعبد.
الليالي أولاد العدد تتعلق بالتحنث ولا بالتعبد؟ عائشة ماذا قالت؟ عائشة قالت له يتحنث فيه الليالي وهو التعبد كلام خارج عن كلام عائشة كلام اعتراضي اعترض به على كلام عائشة. فإذا الليالي أولاد العدد يتعلق بما؟ بالتحنث. لو كان كلام عائشة التحنث هو التعبد الليالي لكان من شرط التحنث أن يكون تعبدا مضموما إليه ليالي وأيام. ولكن التحنث لا يشترط فيه إلا مطلق التعبد سواء كان هذا التعبد يشمل الأيام والليالي أو لا يشمل سواء كان قليلا أم كثيرا. فالليالي ذات العدد تتعلق بالتحنث ولا تتعلق بالتعبد. نعم نسمع الآن لعل الكلام أنا أوضح. نعم
ومعناه يتحنث الليالي ولو جعل متعلقا بالتعبد فسد المعنى فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي بل يطلق على القليل والكثير. وهذا التفسير اعترض بين كلام عائشة رضي الله عنها وأما كلامها فيتحنث فيه الليالي أولاة العدد والله أعلم.
نسمع.
قال وقولها فجاءه الحق أي جاءه الوحي بغتة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متوقعا للوحي. ويقال فجأه بكسر الجيم وبعدها همزة مفتوحة ويقال فجأه بفتح الجيم والهمزة لغتان مشهورتان حكاهما الجوهري وغيره.
رأينا أن الإمام النووي يكثر من نقل الجوهري وهو أكثر اللغويين نقلا منه وهو صاحب الصحاح وكتابه جيد صار أصح ما ورد اللغة وليس الاعتماد عليه من قبل الباحثين أمر حسن. أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم فجأه الحق بالحق. ما معنى فجأه؟ قال جاءه بغتة. إذن النبوة مكتسبة أم هبة؟ هبة من الله. لو أن الإنسان جد واجتهد وتحنث وتخلى واعتزل يصبح نبيا هذا خلاف قول ابن سينا. ابن سينا يقول النبوة يتحصل عليه الإنسان بإيش؟ بالاكتساب. وهذا قول يقوله بعض المالقين وبعض الفلاسفة. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات نقل كلام ابن سينا وناقشه نقاشا طويلا ولا داعي لأن نأتي بالحجج والرد. الكلام الآن يكثر ويصعب لكن هذه إشارة عبد النبي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي ورأى الوحي هناك أسلوبة مشهورة عند المستشرقين وهي في صحيح الإمام البخاري. تعجبون كذوبة صحيح البخاري. البخاري رحمه الله لم يخرجها بسنده. مثل صحيح البخاري جامع الصحيح. من يذكر لي اسم صحيح البخاري كاملا أقول له جائزة. أقول له جائزة. ها اسمع الإخوة الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، يعني بينكما الجائزة وأقواله وأفعاله. الجائع الصحيح المختصر، الجائع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله. يعني البخاري لما كتب كتاب ما كتب صحيح البخاري، احنا اكثر من صحيح البخاري عشان يعرف بعض الناس انك يا بتجيب حديث من صحيح البخاري يا ما بتصدق، يا مسكين مش عارف من صحيح البخاري. البخاري اسم صحيح الجامع الصحيح المسند المختصر، اسم المختصر. ليش قال مختصر؟ حتى يقول لك انا ما اضع جميع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معنى مختصر. طيب فيه في صحيح البخاري احاديث غير مسنده، فيه هل هي بشرطين؟ لا، ما ليست بشرطين. معلقات البخاري ليست بشرطين، ومذاهب الفقهاء اوردها ليست بشرطين. واحيانا يسال عنها كانت صحيحه ويكذبها. فالشيء اللي على شرط البخاري والذي ناخذ به من صحيح البخاري الشيء المسلم اللي له اسناد، اللي الإمام البخاري يقول فيه أخبرنا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. إذا طالب العلم المتمكن لابده أن ينظر في نفس الصحيح، ما ينظر في مختصرات. مختصر صحيح البخاري يذكر أقوال بدون اسناد، فتختلط على من لم يكن عارفا. إذا لابد أن ينظر في الصحيح في الأصل الصحيح. فالبخاري أورد قصة يتعلق بها المستشرقون، ومن فضل الله وحمده أنه أوردها بصيغة، أوردها بلاغا أو معلقة مرسلة. فقال عن معمر أو عن الزهري غير مسندة، شك في صاحبها. ومعمر والزهري كلاهما يرسل، ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من شواهق الجبال. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلطي منه نفسه تبدله جبريل، فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جحشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا بالتلال، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدله جبريل، فقال مثل ذلك. هذه مرسلة، مرسل الزهري ضعيفة، معلقة لا إسناد لها. فبعض الدجالين صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري ينظر صحيح البخاري بدون صراحة، والنبي كان يشك في نزع الوحي، هذا ضلال. وهذه الصورة ما لها إلا الصحيح. ورحم الله الزهري فإنه كان يقول لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا لا بد من الإسناد. وعادت هذه الأكذوبة ولا أريد أن أفصل فيها، عالم من علماء المعاصرين اسمه محمد صادق عرجون، له كتاب اسمه محمد رسول الله مطبوع في 4 مجلدات. عادت هذه الأسطورة في الجزء الأول من صفحة 385 إلى صفحة 458. يعني عالجها في 77 صفحة. محمد طارق عرجون في كتابه محمد رسول الله في الجزء الأول صفحة 385 إلى 458 تحت عنوان أقصوصة التردي من شواهد الجبال أبطولة زائفة مضلة أو مضلة. فمن رأى التفصيل فليقرأ. أنا الآن أشير ونحن طلبة علم، فإذا واحد قال لك بخاري يكون عندك جواب، جوابك يكون على أصل تفهم منهج الإمام، تفهم منهج الإمام. في صحيح مسلم في كتاب الدجال لما الدجال يقتل الرجل الشاب ويحييه، في صحيح مسلم قال ذلك الشاب هو الخضر، ذلك الشاب هو الخضر. فبعض الناس يقول مسلم يقول انه خضر عايش، وقول هذا هو الخضر. اذا كنتم تذكرون ذكرنا في الدروس الاولى ان هذه من زيادات الرواة على صحيح مسلم. فطالب العلم عنده منهج ويحسن ان يرد على الاشياء باسلوب علمي. اما تقول هذا كذب صحيح انتهى المقال، فلابد ان ترد بمناهج العلماء وان تعرف مناهج العلماء، والله تعالى اعلم. نكمل.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ معناه لا احسن القراءه، فما نافيه، هذا هو الصواب. وحكى القاضي عياض رحمه الله فيها خلافا بين العلماء، منهم من جعلها نافيه ومنهم من جعلها استفهاميه وضعفوه بادخال الباء في الخبر. قال القاضي ويصحح قول من قال استفهامية رواية من روى ما أقرأ، ويصح أن تكون ما في هذه الرواية أيضا نافية، والله أعلم.
هنا عندنا كلام. قال ما أنا بقارئ، قال معناه لا أحسن القراءة، يعني هذه ما ماذا تقول؟ نافية. بمعنى ما؟ بمعنى ليس أنا لا أحسن القراءة. قال هذا هو الصواب. وحكى القاضي العياض رحمه الله، هذه الأقوال المحكية ليست القاضية، إنما هي للمازري في المعلم، إنما هي للمازري في المعلم. وقلنا أكثر من مرة أن كتاب القاضي العياض ينقل كلام المازري ثم يعلق عليه ويقول قال الإمام. قاضي العياض يقول قال الإمام. فنقل النووي من المفهم، والمفهم نقل من المعلم، يقول قضى الإمام قضى عياض، يكتب كلام المازري ثم يعلق. وقلنا المازري أتم كتابه الذي سماه المعلم بفوائد مسلم، والمعلم بفوائد مسلم طبع ضبعتان، طبع في ثلاث مجلدات عن دار الغرب، وطبع في مصر في مجلدين، وأتم. ولكن فاتهم في مواطن كثيرة الكلام على بعض الأحاديث والكلام على بعض الرواة. فجاء القاضي عياض فسمى كتابه اهتمام المعلم بفوائد المسلم. ناقش المازري في اختيارات ورد عليه تارة، وتكلم في مواطن كثيرة أهملها المازري. فكلام القاضي عياض اهتمام المعلم شرط المسلم اهتمام المفهم، أو المفهم في كمال المعلم ليس مراد أن المازري ما أتم كتابه، وإنما أتمه ولكن القاضي عياض كما قلنا تعقب واستدرك على المازري. فالكلام ما نعرف موجود في كتاب القاضي عياض، لكن القاضي عزاه الإمام للمازري. ثم قال منهم من جعلها نافية ومنهم من جعلها استفهامية. لو أردنا أن نقول استفهامية لكان معنى الآية، ما معنى قوله ما أنا بقارئ؟ أي شيء أقرأ؟ اقرأ. ما أنا بقارئ أي أنا لست بقارئ، هذا المعنى الاستفهام. اقرأ ما أنا بقارئ، استفهام أي معناه أي شيء أقرأ. قال وضعفوه بإدخال الباء في الخبر. خبر إيش؟ خبر ما؟ استفهام العمل ليس. ويقتلون تدل الباء على ماء نافية، فتكون الباء تأكيدا للنفي. إذا وجدت ماء نافية لا فاعلم أن هذه الماء الماء نافية وليس استفهامية وليس استفهامية. قال الراوي ويصحح قول من قال استفهامية رواية من روى ما أقرأ ما أقرأ، هذا يؤكد رواية استفهام. وهذه الرواية ما أقرأ أخرجها أبو معين في دلائل النبوة في الجزء الأول صفحة 116، والبيهقي في دلائل النبوة أيضا في الثاني 147، وهي أيضا عند ابن هشام في السيرة في الأول 255. ويصح أن تكون ما هذه الرواية أيضا ما أقرأ ليس لا أقرأ ما أقرأ لا أقرأ ما أقرأ لا أقرأ. بعضهم قال ما قال النبي مرة على أنها نافية ومرة على أنها استفهامية ومرة على الامتناع. أول مرة قال يقرأ، ففي المرة الأولى قال لا ما أنا قارئ على الامتناع، ثم في المرة الثانية بعد أن غطه قال صلى الله عليه وسلم على النفي المحض نفى أنه يقرأ أنا ما أقرأ، ثم قال على المرة الثالثة على الاستفهام أي أي شيء أقرأ أو كيف أقرأ. ووردت الروايات ما يسعف على حسن هذا المعمل مثل رواية ما أقرأ، ومثل رواية في مغازي أبو الأسود عن عروة وعند البيهقي وابن إسحاق من مرسل الزهري، ورد في هذا الحديث في مرسل الزهري عند البيهقي وابن إسحاق ماذا أقرأ ماذا أقرأ. فإذا كان ما أقرأ ممكن تحتمل تحمل على النبي، ماذا أقرأ لا تحمل على النبي، فلا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الأولى الامتناع وقال الثانية لمحض النافية وقال الثالثة للاستفهام والله أعلم. نسمع قال قوله صلى الله عليه وسلم فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، أما غطني فبالغين المعجمة والطاء المهملة، ومعناه عصرني وضمني، يقال غطه وغته وضغطه وعصره وخلقه وغمزه كله بمعنى واحد. وأما الجهد فيجوز فتح الجيم وضمها لغتان،
يجوز أن تقول الجهد بلغ مني الجهد والجهد، أما الدال هنا وأما الجهد حتى بلغ مني الجهد أو حتى بلغ مني الجهد الأمران جائزة. في رواية طيالتي فيها أخذ بحلقي أخذ بحلقي وغطني، يعني جبريل أخذ أول ما أخذ بحلق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الطبري فغطني بالتاء، وغطى وغتى بمعنى واحد وهو الضم والعرض، وهو الضم والعرض. أخذ جبريل بحلقه وعطره صلى الله عليه وسلم. نعم حتى بلغ مني الجهد أو حتى بلغ مني الجهد. نسمع توجيه الشارع.
قال وهو الغاية والمشقة، ويجوز نصب الدال ورفعها، فعلى النصب بلغ جبريل مني الجهد، وعلى الرفع بلغ الجهد مني مبلغه وغايته. وممن ذكر الوجهين في نصب الدال ورفعها صاحب التحرير وغيره.
من صاحب التحرير؟ من؟ لا من قرقود صاحب المطالع. من صاحب التحرير؟ الأصبهاني محمد بن إسماعيل. الأصبهاني محمد بن إسماعيل وكتابه التحرير في شرح صحيح مسلم، وهو من الكتب المفقودة في حدود علمي، لا يوجد له مخطوط لا يوجد له أصل خطي للآن في حدود علمي والله أعلم. نسمع.
قال وأما أرسلني فمعناه أطلقني. قال العلماء والحكمة في الغط شغله على من الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله له،
يعني غطه أخذه حتى ما يجعله يشتغل إلا فيه، ما حد له أن يحصر دينه صلى الله عليه وسلم في جبريل، ما يبقى مجبور غيره، أخذه مرة ثم مرة ثم ثالث حتى ينبهه إلى أن يعني يقبل بقلبه ووجهه عليه ولا يلتفت عنه إلى غيره. نعم.
قال وكرره ثلاثا مبالغة في التنبيه، ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه والله أعلم.
وفيه أيضا استحباب تكرار التنبيه أن ينبه أكثر مرة، وكثر الناس تنبه ثلاث مرات لأن المرة الثالثة يعني الغافل والساهل يتنبه. وقال القاضي شريح بجواز تأديب المعلم التلميذ إن أخطأ ثلاثة أخذ من هذا الحديث، يعني لو أنه أردت أن تعلمه فيضرب ثلاثة يعني الاستنباط بعيد، الاستنباط بعيد، لكن الشيء الثلاث فيه تنبيه الذات وفيه كفاية لمن كان مشغلا بالشيء. وقال الخطابي في حكمة غط جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما كان ذلك ليبلو صبره، حتى يشعره أن الأمر يحتاج لصبر من البداية، ليبلو صبره ويحسن تأديبه فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة أو ما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم من أعباء النبوة، ولذلك كان يعتريه صلى الله عليه وسلم مثل حال المحموم ويأخذه البهر كما في الأحاديث، والبهر والكتاب الأنفاس لما يدعو الوحي كان ينهف ويتفصد العرق من جبينه، وهذا يدلل على ضعف القوى البشرية، وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم خوفا من التقصير فيما أمره الله به، من كان حريصا على الشيء فإنه يحسب له حسابا وينتبه له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يقصر في أن يتعلم أو في تبليغ ما علمه إياه جبريل. نعم نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا دليل صريح في أن أول ما نزل من القرآن اقرأ، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. وقيل أوله يا أيها المدثر وليس بشيء، وسنذكره بعد هذا في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى.
ذكرنا أن يا أيها المدثر ذكرنا فيما سبق أول ما نزل بعد فتر الوحي، قبل أول ما نزل الوحي اقرأ ثم فتر الوحي، فنزل بعد فتر الوحي أول ما نزل يا أيها المدثر، هذا هو التوفيق بين الأحاديث الواردة، هناك حديث صريحة فيها أول ما نزل اقرأ، وهناك حديث فيها أول ما نزل يا أيها المدثر، والتوفيق أن أول ما نزل على الإطلاق اقرأ ثم فتر الوحي فترة، فأول ما نزل بعد فتر الوحي يا أيها المدثر، هذا أقوى قول في التوفيق إن شاء الله تعالى. ومعنى قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق أي لا تقرأه يا محمد بقوتك ولا بمعرفتك، ولكن اقرأه بحول ربك بحول ربك وإعانتك، فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع من قلبك حظ الشيطان ونصيبه. نسمع.
قال واستدل بهذا الحديث بعض من يقول أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن في أوائل السور لكونها لم تذكر هنا، وجواب المثبتين لها أنها لم تنزل أولا، بل نزلت البسملة في وقت آخر كما نزل باقي السورة في وقت آخر.
قوله واستدل بهذا الحديث بعض من يقول هذا القول للقاضي علي بن عمر المشهور بابن القصار، شيخ القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي. وأينما قرأ طالب العلم في كتب المالكية قال القاضيان فالمراد بهما ابن القصار وقاضي عبد الوهاب. وكذا أينما قرأ في كتب المالكية وقال بهذا البغادة أو أهل بغداد فالمراد بهم ابن القصار والقاضي عبد الوهاب. قال المصنف واستدل بهذا الحديث بعض من يقول وهو القاضي عبد الوهاب وهو القاضي عفوا ابن القصار إن بسم الله الرحمن الرحيم ليس من القرآن في أوائل السور لكونها لم تذكر هنا. وقع خلاف بين العلماء البسملة، اتفقوا أنها آية في قول الله تعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، واختلفوا هل هي آية من الفاتحة وهل هي آية من الصور أم لا. فالمالكية كانوا يرون أن البسملة ليست آية من الفاتحة، حتى أن مالكا لما قيل له أن رجلا قد أنكر على آخر لأنه يصلي ولا يبسمل فقال مالك رحمه الله سبحان الله أيريد هو أن يذبح فكان مالك ينكر أن تكون البسملة آية من الفاتحة. وذهب أكثر فقهاء الحديث كالإمام أحمد المشهور عنه وعبد الله بن مبارك وصار إليه أخيرا الإمام أبو حنيفة والمحققون من أصحابه أن البسملة آية من القرآن حيث وجدت ولكن ليست آية من السورة، آية من القرآن ولكنها ليست من السورة بل هي آية مفردة حيث كتبت. وهذا المذهب ما إليه بقوة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في موطنين من مجموع الفتاوى، الأول في 13 صفحة 418 وبعد، والثاني في 23 صفحة 406 فما بعد. ورد حديث عبد الحارث بن مستدرك ظاهره الصحة، ظاهر إسناده الصحة، لا صلاة لمن لم، من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. فالظاهر أن البسملة آية من فاتحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلا يسر بها، ما كان يجر بها. ولو أن الإمام بمداومته على الإصرار ظن العوام أنها ليست من الفاتحة فأسقطوها فجهر بها أحيانا ليشعرهم ويعلمهم أنها من الفاتحة لكان هذا القول حسنا، لكان هذا القول حسنا والله تعالى أعلم. إمام مالك كما قلنا قال ليست آية إلا من النمل. الشافعي قال آية من سورة. الصواب أنها آية لكنها ليست تابعة، أو إنها من القرآن ولكنها ليست تابعة، ليست آية وسورة إلا في سورة النمل. والله تعالى أعلم. يؤذن. طيب نكمل إن شاء الله شرح الحديث في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يسأل أحد الإخوة يقول أشهد الله يا شيخ محبكم في الله، أحبك الله الذي غزلني من أجله، وأدعو الله سبحانه أن يجعل هذا العلم في موازين حسناتك كونه لذلك القدر عليه. نسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما نتعلم وما نعلم في صحيفة أعمالنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يثقل به موازيننا. يقول حكم غطاء المرأة وجهها ولا سيما زوجها أو أبوها غير موافق على هذا ومعها مرض ربو وما شابه، الذي تطمئن إليه نفسي وينشرح إليه صدري أن وجه المرأة ليس بعورة، ولو كان عورة لما جاز لها أن تحرم أو أن تصلي وهو مكشوف، ولكن يجب عليها أن تستره إن ترتب على كشفه فتنة، أن تفتن بغيرها أو أن تقتل غيرها. والستر أحب إلى الله من الكشف. والمرأة الموفقة الحريصة على الشيء التي تلح عليه تطلبه. في اليوم الزوج لم يقبل المعاودة والمرادلة والطلب، ولسيما في لحظات الصفاء يقبل إن شاء الله، ثم تحسسه أن هذا من أجلك، أنا أريد أن أغطي هذا الوجه من أجلك حتى لا ينظر إليه إلا أنت. والغيرة الموجودة في الرجال تثار، يسهل أن تثار. أي نعم، فتفعل هذا الزوجة مع الزوج بإذن الله تعالى، الله عز وجل ييسر لها هذا. أخ آخر يسأل حاج لا يستطيع ماذا يفعل، لا يستطيع أضحية. لا، هنا سؤال آخر، هل يجب على الشاب الذي يملك مقدار أضحية ولكنه لا يعمل ويحتاج إلى هذا المال ووالده لا يضحي أن يخرج أضحية؟ لا، رجل عنده ثمن أضحية لكنه محتاج إليه في أشياء ضرورية، هذا ما وجد سعة، ما وجد سعة في الحديث، سعة حاجاته الضرورية، ليس الذي لا يجد سعة ليس عليه أضحية، يشترك 4-5 بيوت في أضحية ليس واجبا ذلك عليه، لو فعلوا الأضحية على أهل كل بيت أضحية، الاشتراك ليس واجبا، لكن البقرة تجزي عن 5 والإبل يجزي عن 7 أو عن 9 أو عن 10 في الحديث. هل يرى من في القبر من يزوره ويسمع صوته؟ الرؤيا فلا، أما السماع يسمع قرع رعاله لما يعودون، ومع ذلك لم يثبت شيء السماع. هل حديث من بات مجهدا من يده بات مغفورا له؟ الحديث في الحقيقة فيه رجل مجهول اسمه الحسن بن يوسف، والحديث عند ابن عساكر من حديث المقداد بن معدي كرب، من بات كاملا من عمله بات مغفورا له، والحديث منكر، وتخريجه في السلسلة الصحيحة الضعيفة برقم 1794. عند عدم وجود الماء هل يجب شراء؟ عند عدم وجود الماء هل يجب شراءه؟ لا يجب شراء الماء، لا يجب شراء الماء بالوضوء. حكم المطلقة 3، عدة المطلقة 3 قروء على رأي جميع أهل العلم، وهناك اختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية وقال أقول به إن سلكت إليه، هذه عبارته، وهذا نزولا عند مقولة فيها حكمة للإمام أحمد قال إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام. نسمع الأيام هذه أقوال لبعض الناس، يقول لك أقول به ولن يسبقني أحد، من أنت؟ وفي أي مسألة تتكلم في أصول الدين لازم قولك أن من قبلك وأن غيرك ضال عن هذه المسائل.